بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: ومنه التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي تنبيها على تحقق وقوعه. كان كلامنا في بيان أن الكلام قد يخرج على خلاف المقتضى الظاهر في غير باب المسند إليه، وذكرنا أن المصنف تعرض لثلاثة أقسام في هذا المطلب في هذا الباب. القسم الأول تقدم الكلام عنه وهو الأسلوب الحكيم، الكلام فعلا في القسم الثاني والقسم الثالث. أما القسم الثاني فهو التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي. معنى هذا أن هناك أمرا استقباليا يحصل ويقع في المستقبل، لكن المتكلم يعبر عن هذا الأمر بلفظ الماضي، بلفظ الفعل الماضي، مع أنه أمر استقبالي وليس ماضيا. الماضي يعني أن الأمر حصل ووقع في زمان انقضى وتصرف، أما الأمر المستقبلي فهو لم يقع بعد ولم يحصل. لكن المتكلم إذن مقتضى الظاهر هو أن يعبر المتكلم بلفظ المستقبل لا بلفظ الماضي، ولكن المتكلم عبر عن الأمر الاستقبالي في لفظ الماضي. السبب في هذا أو النكتة في هذا هي هذه: التنبيه على تحقق وقوع ذلك الشيء، أن ذلك الشيء واقع لا محالة، وإن كان أمرا استقباليا لكن هو واقع من جهة الوقوع، هو كالفعل الماضي، الماضي مقطوع الوقوع متيقن الوقوع والتحقق. الأمر الاستقبالي ليس فيه شك أنه في أنه يقع أو لا، يقينا وجزما هو واقع. هذا الأمر يشار إليه بالتعبير باللفظ الماضي، يؤتى بالفعل ماضيا لأجل التنبيه على هذا، أن هذا الأمر الاستقبالي مما لا يعتريه الشك، مما لا ترافقه الشبهة، فهو واقع لا محالة. هذا هو المقصود من هذا الأمر، التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي. ثم يذكر المصنف أمرين مثل هذا الأمر، مثل التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي. الأمر الأول التعبير عن المستقبل بلفظ اسم الفاعل، بلفظ اسم الفاعل. الأمر الثاني التعبير عن المستقبل بلفظ اسم المفعول. أما الأول مثاله قوله تعالى: وإن الدين لواقع. قبل هذا، قبل الأمر الأول، نحن لم نمثل لنذكر مثال القسم الثاني التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي. مثال الذي يذكره المصنف هو هذا قوله تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع تفتوا هذا الفزع مترتب على النفخ والنفخ لم يحصل بعده يحصل في يوم القيامة فالفزع غير حاصل إنما يحصل في المستقبل يحصل في المستقبل مقتضى الظاهر أن يقال فيفزعوا فيفزعوا وليس ففزع القرآن عبر ففزع عبر عن المستقبل بلفظ الماضي أما الأمران الآخران اللذان ذكرهما المصنف وهما مثل كلامنا في هذا القسم الأمر الأول التعبير عن المستقبل بلفظ اسم الفاعل كما ذكرنا مثاله قوله تعالى وإن الدين لواقع مراد من الدين ها هنا الجزاء الجزاء كما يقال كما تدين تدان كما تعامل الناس تجازى يتعامل معك الناس الجزاء إنما يكون في ماذا في يوم القيامة وإن الدين لواقع الجزاء الإنسان إذا عمله إنما يكون في يوم القيامة مقتضى الظاهر يقال إن وإن الدين ليقع بعد ذلك يعني القرآن عبر وإن الدين لواقع فعبر عن الاستقبال باسم المفعول باسم الفاعل واقع اسم فاعل الأمر الثاني التعبير عن الأمر الاستقبالي بلفظ اسم المفعول قال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس مقتضى الظاهر يجمع فيه الناس وليس مجموعا فيه الناس قال مجموع له الناس جيد ذلك يوم مجموع له الناس الشارح قبل أن ينتقل إلى توضيح القسم الثالث ذكر إشكالا في المقام وأجاب عن هذا الإشكال الإشكال هو هذا التفتوا جيدا الإشكال هو هذا الإشكال هو هذا أن كلا من اسم الفاعل واسم المفعول كلا من اسم الفاعل واسم المفعول يكون للحال وللاستقبال يكون للحال ويكون للاستقبال بل ويكون للماضي أيضا صحيح يكون للماضي أيضا حتى وإن لم يكن ذلك بحسب أصل الوضع لكن قد يكون لأجل القرينة لأجل السياق فاسم الفاعل يستعمل في الحال في الماضي في المستقبل وكذلك اسم المفعول جيد وعلى هذا فاسم الفاعل في الآية التي ذكرها المصنف واسم المفعول في الآية التي ذكرها المصنف قد استعملا على مقتضى الظاهر لم يستعملا على خلاف مقتضى الظاهر اسم الفاعل يستعمل في المستقبل اسم المفعول يستعمل في المستقبل أنت تقول قد استعملا أو قد خرج الكلام عليكم السلام ورحمة الله قد خرج الكلام في هاتين الآيتين على خلاف مقتضى الظاهر لماذا على خلاف مقتضى الظاهر لأنهما استعملا في المستقبل نقول لا في الحقيقة هما استعملا على مقتضى الظاهر. واضح؟ الجواب التفتوا جيدا. هذان الاسمان اسم الفاعل واسم المفعول الأصل فيهما إطلاقهما على ما تحقق فيه الحدث. هذا الأصل. الأصل فيهما أن يطلقا على ما تحقق فيه الحدث، إما حالا وإما ماضيا. هذا هو الأصل. أما تقول مثلا زيد قائم يعني متى؟ الآن هو تلبس بالقيام، حالا تلبس بالقيام، أو المراد تلبس بالقيام في الماضي. هذا الأصل. اسم الفاعل يطلق على المتلبس بالمبدأ، مبدأ الاشتقاق، حالا أو ماذا؟ أو ماضيا. وأما إطلاقهما على ما لم يتحقق، على ما لم يتحقق فيه الحدث، فهذا الإطلاق يكون إطلاقا مجازيا، إطلاقا مجازيا. زيد قائم، وأنت متى تقصد يعني؟ والقيام متى يتحقق؟ يتحقق يوم غدا. هو الآن ليس بقائم. هذا الإطلاق حقيقي أو مجازي؟ هذا إطلاق مجازي. واضح إن شاء الله. وعلى هذا فالتعبير بهما، التعبير بهما عن الحدث المستقبل، هذا خلاف مقتضى الظاهر، خلاف مقتضى الظاهر. نعم، التعبير بهما عن الحدث الحالي أو الذي انقضى، هذا على مقتضى الظاهر، على مقتضى الظاهر. أما التعبير بهما عن الحدث الذي لم يقع بعده وإنما يقع في المستقبل، هذا يكون مجاز، والمجاز على خلاف مقتضى الظاهر. فحينئذ يندفع ماذا؟ هذا الإشكال. طبعا هذا المطلب، مطلب المشتق، مبحوث عنه تفصيلا في علم الأصول. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في القسم الثاني. القسم الثالث مما خرج الكلام فيه على خلاف مقتضى الظاهر في غير باب المسند إليه، القلب. القلب، القلب في اللغة هو مطلق التبديل، هو مطلق التبديل، تبديل شيء بشيء، هذا يقال له قلب، يقال له قلب. القلب في الاصطلاح هو أن يجعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر، والآخر مكانه، معا أو على وجه يثبت حكم كل منهما للآخر. هذا القيد مهم. على وجه يثبت حكم كل منهما للآخر. الكلام له أجزاء، كل جزء له حكم. أنت تجعل مكان الأول الثاني، ومكان الثاني الأول، وتعطي حكم الثاني للأول وحكم الأول للثاني. فالقلب في الاصطلاح يعتبر فيه أمران. الأمر الأول تغيير أجزاء الكلام، وثانيا تغيير حكم كل منهما، تغيير حكم كل منهما. حكم الأول يعطى للثاني، وحكم الثاني يعطى للأول. هذا معنى القلب. هذا معنى القلب. أما القلب في اللغة فهو مطلق التبديل، مطلق التبديل. حتى يتضح الكلام نبين المثال الذي ذكره المصنف. المثال الذي ذكره المصنف هو: عرضت الناقة على الحوض. انتبهتوا جيدا، عرضت الناقة على الحوض، عرضت الناقة على الحوض. هذا الكلام عصر فيه قلب، لأن أصل الجملة عرضت الحوض على الناقة، عرضت الحوض على الناقة، عرضت الحوض على الناقة، يعني أظهرت الحوض للناقة لأجل أن تشرب، لأجل أن تشرب منه. المعروض عليه، انتبهتوا جيدا، ينبغي أن يكون ذا شعور. المعروض عليه ينبغي أن يكون ذا شعور، ذا شعور. بسبب هذا الشعور يميل نحو المعروض أو يرغب عنه أو يتركه. فالأصل أن نعرض الحوض على الناقة، الناقة هي التي عندها شعور، فإما أن ترغب في الحوض وإما أن ترغب عن الحوض، إما أن تميل نحو الحوض وإما أن تترك الحوض. فالمعروض عليه هو الناقة، المعروض هو الحوض. أنت أوجدت قلبا في الكلام فقلت: عرضت الناقة على الحوض، عرضت الناقة على الحوض، غيرت في مكان أجزاء الكلام، وضعت الناقة مكان الحوض، ووضعت الحوض مكان الناقة. الناقة فيما سبق قبل القلب كانت معروضا عليه، معروضا عليه، والحوض كان هو المعروض، كان هو المعروض، الشيء المعروض. بعد القلب صارت الناقة هي المعروض والحوض معروض، معروضا عليه، معروضا عليه. واضح؟ فما كان معروضا صار معروضا عليه، وما كان معروضا عليه صار معروضا. إذن تغيرت أجزاء الكلام وتغير حكم كل منهما، تغير حكم كل منهما. طبعا هذا بخلاف العكس المنطقي. العكس في المنطق هو التبديل، التبديل، تبديل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا، مع عدم تغيير الحكم لكل منهما. صحيح الكلية تصبح جزئية ولكن الحكم لا يتغير. تقول: كل إنسان حيوان. العكس المستوي تصبح ماذا؟ بعض الحيوان إنسان. الحكم الأول لم يتغير، الحكم الأول لم يتغير، كل إنسان حيوان. الآن تقول: بعض الحيوان إنسان، صادق صادق، ما حصل تغيير. أما ها هنا القلب في علم البيان، لا، في علم البلاغة لا، يحصل تغيير في الحكم، يحصل تغيير في الحكم. جيد. إذن النسبة المنطقية بين العكس في المنطق والقلب في البلاغة هي التباين. أما النسبة المنطقية بين القلب بالمعنى اللغوي والعكس في المنطق هي نسبة العموم والخصوص المطلق، عموم والخصوص المطلق. هذا هو معنى القلب. بعد ذلك يتحدث المصنف عن أن القلب هل هو مقبول أو ليس بمقبول، وبعبارة أخرى هل هو مقبول مطلقا يعني عند أرباب البلاغة، أو مقبول إذا اشتمل على بعض الخصوصيات، إذا توفرت فيه بعض الشروط. في ذلك أقوال ثلاثة، القول الأول قبول القلب مطلقا، قبول القلب مطلقا، يعني مطلقا ماذا؟ الإطلاق بعد ذلك يعرف، بعد ذلك يعرف في القول الثالث، يعرف أنه ما المقصود منه. الإطلاق المقصود منه هو أنه سواء أتضمن اعتبارا لطيفا أم لم يكن متضمنا لاعتبار لطيف، وهذا الاعتبار هو غير الملاحة، غير الملاحة التي يورثها القلب للكلام. فالقول الأول قبول القلب مطلقا سواء تضمن اعتبارا لطيفا غير الملاحة، لأن وين معنى الملاحة، أم لم يتضمن ذلك. وهذا القول ذهب إليه السكاكي، السكاكي ماذا قال؟ قال القلب مطلقا هو مقبول. لماذا؟ قال لأنه يورث الكلام ملاحة، يورث الكلام في الحقيقة ظرافة وجمال. لماذا؟ لأنه في الحقيقة يلتفت يحوج إلى الالتفات إلى الأصل، يحوج إلى ملاحظة الأصل، وهذا في الحقيقة شيء ظريف، شيء مليح. يعني لما تقول له عرضت الناقة على الحوض، يخطر في ذهن هذا المخاطب أن المعروض عليه لابد أن يكون ذا شعور، والحوض ليس ذا شعور، فإذا هذا الكلام ليس على مقتضى الظاهر، لابد أن يكون قد حصل فيه قلب، والأصل هو عرضت الحوض على الناقة. ملاحظة الأصل هذا شيء ظريف، هذا شيء مليح. الذي أحوج إلى ذلك هو القلب، هو القلب الذي حصل في الكلام. فإذا القلب يورث الكلام ملاحة وظرافة، ومعنى هذا هو هذا، أنه يحوج إلى التنبيه على الأصل، أصل الكلام. غير ذلك لا أريد أنا السكاكي، لا أشترط أي شيء آخر. هناك اعتبار لطيف غير هذا أم لم يكن هناك اعتبار لطيف، هذا المقدار يكفي في قبول ماذا؟ في قبول القلب. فالقلب مطلقا عندي أنا السكاكي ماذا؟ مقبولون. هذا القول الأول. القول الثاني رد القلب مطلق. القول الأول والقول الثاني طرفا نقيض، أحدهما قبل القلب مطلقا والثاني رده مطلقا. لماذا؟ يقول في الحقيقة القلب هو عكس المطلوب ونقيض المقصود. عرضت الناقة على الحوض، أنت في الحقيقة ماذا صنعت؟ أنت ماذا تريد أن تقول؟ ماذا تريد؟ مقصودك ماذا؟ أنك عرضت الحوض على الناقة، لا أنك عرضت الحوض الناقة على الحوض. فلما تقول عرضت الناقة على الحوض هذا قلب للمقصود، هذا نقيض للمقصود، هذا خلاف للمطلوب. فما يحقق هذا الخلاف وهذا النقيض لا يكون مقبولا، والذي يحقق ذلك هو القلب، فالقلب ليس مقبولا، نضرب به عرض الجدار، هذا يسبب لنا إشكال، إشكالا في المقصود في المطلوب، فالقلب ليس بمقبول. جيد. القول الثالث أمر بين أمرين، أمر بين أمرين، تفصيل، القول بالتفصيل، وهذا ما ذهب إليه المصنف بقوله والحق، والحق إلى آخره. حاصله، التفتوا جيدا، أن القلب إذا كان متضمنا لاعتبار اللطيف غير الملاحة، غير الملاحة التي أورثها نفس القلب، لا غير الملاحة، إذا كان متضمنا لاعتبار اللطيف فأهلا وسهلا مقبول، وإلا فلا، وإلا فلا. مثال الأول ماذا؟ مثال الثاني ماذا؟ مثال الأول قول الشاعر ومهمهن، لاحظوا ومهمهن، ومهمهن مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه. مهمهن، مهمه يعني الصحراء البر، مفازن، يعني من الأمور اللطيفة والملفتة للنظر أن العرب تطلق على ما فيه الهلاك بالمفازن، الصحراء مهلكة للشخص، مهلكة للشخص، يعبرون عنها بالمفازن، يعني ما يتحقق فيها الفوز، يعبرون عن الأعمى بالبصير، هو أعمى يعبرون عنه بالبصير، ويعبرون عن الملدوغ، ملدوغ، ملدوغ بالأفعى بالعقرب، بماذا؟ بالسليم، يقولون فلان سليم، هو ملدوغ، يقولون عنه
سليم.
هذا العرب، ما أعرف غير العرب ماذا عندهم، ما أدري. التفتوا الآن، ومهمهن، مهمه يعني مفازن، يعني صحراء، التفتوا جيدا، مغبرة أرجاؤه، بار، هذا البار مملوء بالغبرة، التفتوا، وأطرافه مغبرة فيها غبار أطرافه، جيد. ثم يقول ماذا؟ كأن لون أرضه سماؤه، طبعا سماؤه على حذف مضاف، تقدير الكلام هكذا، كأن لون أرضه لون سمائه. الآن عندنا مشبه وعندنا مشبه به، مشبه ومشبه به، المشبه ما هو؟ كأن لون أرضه لون سمائه، شبه لون الأرض بلون السماء، فالسماء ماذا؟ لون السماء، لا نقول السماء، لون السماء هو المشبه به، لون الأرض، لون المفازن هو المشبه، تفتوا، هو لون، ما هذا؟ خلاف المقتضى الظاهر، هذا هنا قلب، هنا قل. الأصل أن المشبه به هو ماذا؟ هو مشبه به هو لون الأرض، لأن هي المغبرة. فالسماء لون السماء صار كلون الأرض من جهة الغبار وكثرة الغبار، كثرة الغبار، هذا هو الأصل. الأصل كأن لون سمائه لون أرضه، هذا هو الأصل. هو عكس، هو عكس. قال كأن لون أرضه لون سمائه. جيد. الاعتبار اللطيف ما هو؟ لماذا قلب؟ لماذا غير؟ طبعا هو هذا مثال للقلب المقبول، للقلب المقبول. سؤال، لماذا عكس؟ لماذا قلب؟ يقول يوجد اعتبار لطيف. الاعتبار اللطيف هو، التفتوا جيدا، الاعتبار المبالغة في وصف لون السماء بالغبرة. قلت غبرة بالغبرة، صحيح، التفتوا. يريد أن يبالغ في وصف ماذا؟ غبار السماء، وأن السماء فيها غبار كثير. الذي يوصله إلى هذا المطلب هو جعل السماء لون السماء مشبها به. عادة التفت جهة وجه الشبه يتحقق، متحقق أكثر أين؟ في المشبه به. الآن كأن زيدا أسد، في ماذا؟ في الشجاعة. الشجاعة أين متحققة؟ في الأسد، في الأسد. الآن جعل لون السماء مشبها به لأجل الدلالة على أن الغبار في السماء كثير، كثير، بخلاف ما لو جعل لون السماء مشبها فلا يصل إلى هذا المعنى، لا يصل إلى هذا المعنى. فالتفتوا، عكس، قلب لأجل هذا الأمر، لأجل هذا المعنى. وهذا اعتبار لطيف، اعتبار لطيف. فهذا القلب يكون ماذا؟ مقبولا ومعتبرا. واضح إن شاء الله. مثال الثاني، مثال القلب غير المقبول. مثال القلب غير المقبول مثاله هو قول الشاعر: فلما أن جرى سمن عليها كما طينت بالفدن السياعة. واضح معنى البيت؟ جدا واضح. تعيد: فلما أن جرى سمن عليها كما طينت بالفدن السياعة. جيد. التفتوا جيدا. مراد الشاعر هو وصف ناقة بالسمن، بأنها سمينة ليست هزيلة، ويشبه هذا السمن الحاصل لها بالقصر المطين. القصر المطين، قصر ومطين، مطين الطين، طين الطين المخلوط بالتبن، يقال له سياع، سياع. فهذه الناقة في سمنها تشبه القصر المطين. لما قال فلما أن جرى سمن عليها، جرى على ماذا؟ على هذه الناقة، كما طينت، التفتوا، بالفدن السياع. الفدن هو القصر، القصر المطين، السياع الطين المخلوط بالتب. التفتوا الآن، القصر المطين هذا هو الأصل، لو الأصل الطين المطين، العفو يعني الأصل يقال هكذا، التفت الأصل، لاحظوا أن يقال كما طينت بالقصر الطين، أو يقال كما طينت عفوا الأصل هو هذا، يقال كما طينت بالقصر الطين، أو يقال كما طينت صار يعني اشتباه. الشاعر ماذا قال؟ كما طينت بالفدن السياع، السياع هنا القلب حصل، كما طينت بالفدن السياع، الفدن القصر، السياع الطين، كما طينت بالقصر الطين، هذا هو الأصل، أو الأصل كما طينت الفدن بالسياع، يعني أنت طينت الطين بالقصر أو طينت القصر بالطين؟
القصر بالطين.
إن شاء الله وصلنا إلى الموضوع. طينت القصر بالطين ولم تطين الطين بالقصر. إذا قلت طينت الطين بالقصر هذا قلب، الأصل طينت القصر بالطين. هو ماذا قال؟ كما طينت بالفدن السياع، كما طينت بالقصر، الفدن القصر، كما طينت بالفدن السياع الطين، مع أن المعنى هو المراد كما طينت الفدن بالسياع. صار قلب أو لا؟ تغيير أجزاء الكلام، تغيير أجزاء الكلام، واضح أو لا؟ أنت ماذا تريد أن تقول؟ هذا القلب ماذا مقصودك منه؟ مقصودك أنك طينت القصر بالطين، خلاص هذا اعتبار لطيف، ليس فيه اعتبار لطيف، هذا القلب ليس فيه اعتبار لطيف، فهو قلب ليس بمقبول. ولكن قد يقال فيه اعتبار لطيف متضمن للاعتبار اللطيف، التفتوا جيدا، الاعتبار اللطيف هو هذا، وماذا يريد أن يقول؟ هو يريد أن يقول بأن الناقة في سمنها كما إذا طينت ماذا؟ طينت القصر بالطين، لكن يعني أتى بالقلب، هذا القلب لا يتضمن أي اعتبار لطيف، جيد؟ التفتوا جيدا، قد يقال لا يوجد اعتبار لطيف، وإذا وجد اعتبار لطيف فيكون هذا القلب مقبولا، إلى هنا هذا القلب ليس مقبولا، قد يقال بأنه يوجد اعتبار لطيف، الاعتبار اللطيف هو هذا، التفتوا، هناك مبالغة في وصف الناقة بالسمن، يعني هذه الناقة سمينة ليست هزيلة، هناك مبالغة، هذه المبالغة تتضح إذا قلب ولا تتضح إذا لم يقلب، التفتوا معي، الناقة سمينة، هذا السمن الذي حصل للناقة هو كالسياع، مثل السياع، السياع يعني الطين، هذا السياع الذي لكثرته صار القصر التفتوا معي، صار هو الأصل والقصر هو الذي يطين به، هو الأصل التفتوا، والقصر هو بمنزلة الفرع لهذا الطين. فلكثرة السياح، لكثرة الطين صار بمنزلة الأصل، حتى أن القصر هو الذي يطين به. فالسمن الحاصل للناقة هو مثل هذا السياح، أيضا سمن كثير. هذا بخلاف ما إذا أجرينا الكلام على مقتضى الأصل، نقول كما مثلا طينت الفدن بالسياح، عندنا قصر طينته بالطين، هذا الطين كثير أو قليل؟ ما معلوم. الأصل إذا لم يكن هناك قلب، كما طينت القصر بالطين وشبهت سمن الناقة بماذا؟ بالطين، هذا الطين كثير أو قليل؟ ما معلوم. فالسمن الحاصل للناقة هذا فيه مبالغة أو لا؟ ليس فيه مبالغة، لكن إذا قلبته وجعلت الطين بمنزلة الأصل، بمنزلة الأصل، وجعلت القصر بمنزلة الفرع، ثم شبهت السمن الحاصل للناقة بالطين، يفهم من ذلك أن السمن الذي حاصل للناقة هو وفير كثير، فيه مبالغة، واضح أو لا؟ فإذا كان الأمر كذلك فيكون هذا القلب في هذا البيت مقبولا، واضح إن شاء الله. الآن نطبق العبارة. قال المصنف، نقرأ عبارة الشارع، قال: التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي، ومنه أي من خلاف مقتضى الظاهر التعبير عن المعنى المستقبل بلفظ الماضي، لأجل ماذا؟ تنبيها على تحقق وقوعه، نحو: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، بمعنى يفزع. نعم،
آية أخرى، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات.
فعندي يوم ينفخ، عندكم ينفخ؟
لا،
الآية ماذا الآية؟
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات.
في محل الشاهد يكون فصاعقة،
كلا
فصاعقة. نعم، أيضا نفخ. نعم،
ينفخ في السوق،
يوم ينفخ، صحيح. أي فليش هذا الخلاف؟ أي كل
أنا
عندي يوم ينفخ في السوق ففزع من في السماوات ومن في الأرض، على كل حال الأمر لا يؤثر كثيرا. ومثله التعبير عن المستقبل بلفظ اسم الفاعل، كقوله تعالى: وإن الدين لواقع مكان يقع، ونحوه التعبير عن المستقبل بلفظ اسم المفعول، كقوله تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس مكان يجمع. وها هنا بحث، يعني إشكال، وهو أن كل من اسمي الفاعل والمفعول قد يكون بمعنى الاستقبال، وإن لم يكن ذلك بحسب أصل الوضع، لأن أصل الوضع أطلاقهما على ماذا؟ على ما تحقق فيه الحدث. أما أطلاقهما على ما لم يتحقق فيه الحدث فهذا يكون بالقرينة، لا بحسب الوضع، لا بحسب أصل الوضع. قال: وإن لم يكن ذلك بحسب أصل الوضع فيكون كل منهما هاهنا واقعا في موقعه واردا على حسب مقتضى الظاهر، لا على خلاف مقتضى الظاهر. والجواب أن كل منهما حقيقة فيما تحقق فيه وقوع الوصف، وهو الماضي أو الحالي. طبعا القدر المتيقن هو الحالي والزمان الحالي، أما الزمان الذي انقضى عنه ماذا؟ الزمان الذي انقضى عنه التلبس بالمبدأ، هذا الكلام وقع فيه. هل الإطلاق مثلا زيد يوم أمس كان قائما، الآن ليس بقائم، أستطيع أن نقول عن زيد إنه قائم؟ وقع الكلام عندهم في هذا. على كل، وقد استعمل ها هنا فيما لم يتحقق مجازا تنبيها على تحقق وقوعه، والاستعمال المجازي استعمال على خلاف مقتضى الظاهر. هذا القسم الثاني. القسم الثالث القلب. القلب هو أن يجعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر والآخر مكانه. إذا أردنا أن نتمم نقول على وجه يثبت حكم كل منهما للآخر، هذا التقييد مهم، هذه التكملة مهمة. على وجه يثبت حكم كل منهما للآخر، نحو عرفت الناقة على الحوض، مكان عرفت الحوض على الناقة، أي أظهرته عليها، يعني لها، على هنا بمعنى اللام، أظهرته لها لتشرب، وقابله أي القلب السكاك مطلقا، سواء تضمن اعتبارا لطيفا أم لا. وقال إنه مما يورث الكلام ملاحة. لماذا؟ لأنه يحوج إلى التنبيه إلى الأصل. ورده غيره على القول الثاني، أي غير السكاكين مطلقا، جيد، لأنه عكس المطلوب ونقيض المقصود. جيد، طبعا حمل الكلام على التقديم والتأخير، هذا الثاني حمله على التقديم والتأخير. والحق، هذا القول الثالث، والحق، هذا كلام المصنف، أنه إن تضمن اعتبارا لطيفا غير الملاحة التي أورثها نفس القلب قبل، كقوله ومهمه أي مفازة مغبرة مملوءة بالغبرة، أرجاؤه أي أطرافه ونواحيه، جمع الرجاء مقصورا، كأن لون أرضه سماؤه على حذف المضاف، يعني تقدير هكذا، كأن لون أرضه لون سمائه، يعني المضاف قبل السماء، قبل السماء، أي قال أي لونها، يعني لون السماء. فالمصراع الأخير من باب القلب، يعني المصراع الأخير هو قوله كأن لون أرضه سماؤه، القلب هنا حصل، والمعنى كأن لون سمائه لغبرتها لون أرضه، هذا هو المعنى، كأن لون سمائه لغبرتها لون أرضه، يعني المشبه به في الحقيقة هو لون الأرض، هو هذا الذي أراده. لكن لماذا قلب؟ قال والاعتبار اللطيف هو المبالغة في وصف لون السماء بالغبرة، حتى كأنه صار بحيث يشبه به لون الأرض، في ذلك مع أن الأرض أصل فيه، يعني في التشبيه، والمشبه به في الحقيقة هو لون الأرض. قال وإلا، أي وإن لم يكن يتضمن اعتبار اللطيفان رد، لماذا؟ لأنه عدول عن مقتضى الظاهر من غير نكتة يعتد بها. إن قلت الملاحة ألا تعد نكتة معتدا بها؟ قال لا، ملاحة وحدها لا تعد نكتة، لما نعدل من مقتضى الظاهر إلى خلاف الظاهر لا بد أن تكون هناك نكتة، وهذه النكتة معتد بها. الملاحة وحدها ليست نكتة معتدا بها. قال كقوله فلما أن جرى سمن عليها كما طينت بالفدن، أي بالقصر، السياعة أو السياعة، السياعة يعني بفتح السين وشدها، السياعة أي الطين بالتبل، والمعنى كما طينت الفدن اللي هو القصر بالسياع، يقال طينت السطح والبيت إذا أصلحته وسويته بالطين. ولقائل يقول إنه يتضمن من المبالغة في وصف الناقة بالسمن ما لا يتضمنه قوله كما طيمت الفدن بالسياح. لماذا؟ لإيهامه أن السياع قد بلغ مبلغا من العض والكثرة إلى أن صار بمنزلة الأصل، والفدن بالنسبة إليه كالسياع بالنسبة إلى الفدن. والناقة السمن الذي حصل للناقة شبه بالطين، فهذا يدل على المبالغة فيه. هذا تمام الكلام في القسم الثالث، وبانتهائنا من القسم الثالث نكون قد انتهينا من باب المسند إليه، وهو الباب الثاني من الأبواب الثمانية في علم المعاني. إن شاء الله في الدرس القادم نشرع في الباب الثالث وهو أحوال المسند. والحمد لله رب العالمين.